الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق من اشترى جارية وكانت معيبة فإذا وطأها لا يحق له الرد، إلا إذا كان العيب هو الحملة، حينئذ يجوز له ردها. زين، هذا ذكرناه فيما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. في هذا اليوم نريد أن نذكر الآن فروع أربعة، نريد أن نذكر فروع مسائل أربعة. الفرع الأول هذا، لو فرض أن الإنسان اشترى الجارية ولكن لم يطأها من القبل وإنما وطأها من الدبر، بعد ذلك تبين أنها حامل، هنا هل يجوز ردها أم لا؟ التفتوا إلى السؤال يا إخوان. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال التفتوا له جيدا. السؤال هكذا يقول، يقول لو كان هذا المشتري قد وطأ من القبل، الروايات ماذا قالت؟ يجوز الرد، هذا جزمان قدر متيقن هذا، لأن قالت من وطأ الجارية لا يحق له الرد إلا إذا كانت حاملة، قدر متيقن من الوطأ أي وطأ من القبل، فحينئذ إذا تبين أنها حامل يجوز ردها. السؤال هكذا يقول، ولكن لو فرض أن الوطأ لم يكن من القبل وإنما كان من الدبر، فحينئذ هل يجوز أيضا ردها إذا كانت حاملة؟ أو نقول لا، الحامل يجوز ردها إذا كان وطئها من القبل، هكذا دل، أما إذا من الدبر لا يجوز ردها. ما هو الجواب بنظركم الشريف؟ في البداية يقول الشيخ قدس سره، قد يتمسك بالإطلاق، يقال بأن الروايات لم تقيد الوطأ بالقبل، قالت من وطأ، من وطأ الجارية فلا يجوز له ردها إلا إذا كانت حامل. من وطأ بعد حين هذا مطلق، يعني سواء وطأ قبلا أم وطأ، قد يقال هذا، أم وطأ دبرا، قد تمسك بالإطلاق فالنتيجة تصير جواز الرد، قد يقال هكذا. ولكن قد يقال بأن المنصرف من الوطئ هو الوطئ ماذا؟ في القبر، فهذه الروايات إذا ما تشمل، هذه الروايات التي تقول من وطأ يجوز له الرد إذا كانت حامل ما تشمل الوطأ من الدبر، تشمل فقط الوطأ من القبر. فإذا شكينا بعد ما كانت هذه الروايات ما تشمل، إذا شكينا أنه يجوز ردها أم لا عندما وطئت من الدبر وكانت حاملة، يجوز ردها أم لا، حينئذ نقول بأن هذا إحداث للحدث تصرف، والروايات قالت كل من أحدث حدثا، والروايات قالت كل من أحدث حدثا لا يجوز له الرد، فإذا النتيجة تصير ما يجوز له الرد، لأن هذا إحداث للحدث، فإذا كان إحداث للحدث حينئذ لا يجوز له. أقول انتهى هذا الفرع الأول، ماذا انتهى؟ أقول إحنا من أين عندنا هذه الرواية تقول كل من أحدث حدثا؟ أوليس الشيخ فيما سبق كان يقول ليس عندنا شيء يسمونه ليس عندنا شيء يسمونه مو شيء انكر هذا المعنى ولا هذا الاطلاق انكره يا ولا قال فقط الحدث المغير للعين الذي لا يصدق معه ان العين هي مو شيء قال يا ولا واقام على ذلك والحركة الذي كانت بين الشيخ وبين من العلامة العلامة كان يقول حتى مثل سد الباب اغلق الباب انزل الستارة حدث هذا وما يجوز والشيخ كان ينكر ذلك وإلى آخره والآن ما عدا مما بدا شلون صار بناء على أنه يقول كل حدث حينئذ نتمسك بالعموم الدال بالعموم خصوصا ما الشيخ يعبر بالعمومات يتبين على أنه أكثر من حديث واحد دال على هذا المعنى أي مع أنه ما موجود حتى واحد هو فيه تأمل على أي حال الشيخ فيما سبق أنكر احنا ما عدنا رواية تدل على هذا الا صحيحة زرارة اذا تتذكرون والحدث في صحيحة زرارة الشيخ استفاد منه اذا تتذكرون قال خصوص بالي ما يغير مثلا مالي بالي اما مثل تصرفات الطفيفة الكذا لا يصدق عليها عنوان ماذا الحدث ما لا الى ان الحدث المغير الذي لا يصدق معه ان العين قائمة كما هي 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 هذا موجب ماذا لسقوط الرد هتشفنا فيما سبق فالان شلون فعلا اي حال طبق العبارة يا عم. ثم ان مقتضى هذا الفرع الاول يا اخي قل فروع اربعة يتعرض لها الشيخ فيها هذا الفرع الاول جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر مقتضى الاطلاق اي اطلاق مقتضى اطلاق الروايات التي تقول مع الوطء يجوز الرد اذا كانت حاملة مقتضى اطلاقها مع الوطء يعني حتى لو كان وضع من الدبر لا من القبول ويمكن دعوى انصرافه الى غيره يعني الى غير الوطء ما لا من الدبر يعني الوطء من قبول فهي الروايات التي تقول من وطء اذا كانت حامل يجوز ردها مقصود من وطء من القبول اما اذا من الدبر ليست ناظرة فاذا ليست ناظرة فيقتصر في مخالفة العمومات اي عمومات من احدث حدثان العمومات التي تقول مطلق الحدث مسقط نقتصر في مخالفه على قدر متيقن هذا متيقن ماذا هو ما اذا كان الوضع ماذا من الدبري هذا لا يمنع من الرد اذا كانت حامل فيقتصر في مخالفه العمومات يعني التي تقول من احدث حدثا يقتصر عليه من على منصرف اللفظ يا لفظ لفظ الوطء منصرف من الوطء في القبول فنقتصر على الوطء في القبول هذا بهذا المقدار نخالف العمومات لا اكثر تعليقهم لا تنسوا نقطه وفي لحوق الفرع الثاني يا أخي إذا فرض أن هذا المشتري لم يطأ الجارية لا قبولا ولا قل تستوى بيها ولا دبورا فقد كان ملامسة فقد كان بني مولانا تقبيل مثل هكذا حينئذ هل يجوز ردها إذا ظهرت حاملة إذا ظهرت حاملة عجيب طرح مثل هذا السؤال يا ما أدري شو على أي حال يقول الشيخ يمكن قد يقال أنه ما يجوز رده لأن الروايات قالت إذا وطأ حينئذ يجوز رده إذا تبينت حامل أما إذا قتل ثم تبين أنها حامل هل توجد رواية تقول يجوز رده؟ ما موجود فالروايات الواردة ناظرة إلى صورة الوضع ما ناظرة إلى صورة ماذا التقبيل والملامس فإذا قد يقال من هذه الناحية لا يجوز رده لأن هذا مثلا ماذا الروايات متشملة فإذا الروايات متشملة نتمسك بمن؟ كمل نتمسك بمن؟ للعمومات من أحدث حدثا لا يجوز له الرواية وقد يقال على انه اذا جاز بالوطء الرد فبالاولى يجوز الرد بما فبالاولى يجوز لان هذا تصرف اقل فبالاولى يجوز الرد بما بالتقبيل والملامسة اقول تعليقان التعليق الاول هذا انه محفوظ السلامة اذا الروايات جوزت بالوطء الرد فحتماً مولانا الملامسة ماذا من باب أولوية لا من باب أن الذي يطع عادة أولاً ماذا هي ملازمة عادية موجودة فأولاً لابد في يسمونه بعد موتي ولا ومن مقدماتها أصل. فهاي ملازمة عادية موجودة. فمتى ما الروايات قالت إذا وطأ يجوز له الرد، حتما مقصود إذا قبل أيضا ماذا يجوز له الرد، لأن وطأ بلا مقدمات ما يصير، مستحالة عقلية، استحالة عادية. هذا أولا. التعليق الثاني محفوظ السلامة ماذا؟ أن يقال على أنه أفرض ملازمة عادية ما موجودة، لكن لا معنى للتمسك بالعمومات. من أحدث أما الدروس نرجع، هل مجرد إنسان قبله هذا أحدث حدثا يعني لامسه هذا أحدث يا مولا شلون حكي هذا؟ هو الشيخ أنكر هذا الشيء أولا، الآن شو يصير بناء ما أدري شنو شلون، ثم طبق هذا الفرع الثاني. وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطئ، يعني كما أن الوطئ لا يمنع من الرد، هل كذلك التقبيل واللمس؟ وجهان. قد يقال لا، لا يلحق، لا يلحق عن شنو يمنع من الرد بالتالي، يعني بالتالي يمنع من الرد. التفت يا أخي للمطلب كل الزين، ليش؟ لأجل أنه خارج عن مورد النص، النص وارد في الوطئ، الوطئ لا يمنع من الرد إذا تبين حامل، أما التقبيل لا يمنع من الرد إذا تبين حامل، هذا لم يرد في النص، فإذا يمنع من الرد. ومن الأولوية، يعني إذا جاز بالوضع الرد فهذا أقل مرتبة منه، فيجوز به تعليق كلا التعليقين لا تنسوهن يعني. ولو انضمه، هذا الفرع الثالث يا أخي، لو فرض أن هذه الجارية التي وطئت تبين أنها حامل ووطئت من القبول، تبين انها حامل، ايه لابد تقول لي شوفوا اذا حامل بعد شكو خذها بعد شكو، اقول لك لا، وتبين انها معيبة بعيب ثاني غير الحامل، غير الحامل. اذا شنو العيب الثاني ما ادري، اذا شنو مثلا ابتعبت الستر ما تريد تبتربط، عيب ثاني كانت معيبة بعيب ثاني يا اخي. في مثل هذه الحالة هل يجوز ردها ام لا يجوز ردها؟ قد يقال لا يجوز ردها. لماذا؟ لأن الروايات قالت إذا كانت حامل، إذا كان العيب هو الحمل، ولم تقل إذا كان العيب هو الحمل وغير الحمل أيضا يجوز الرد، أي لم تقل ذلك. فالروايات المجوزة للرد جوزت الرد إذا كانت معيبة بالحمل، أما إذا كانت معيبة بالحمل وبعيب ثاني هذا لم تدل الروايات فيه على جواز الرد، فقد يقال من هذا الناحية بعد الجواز. وقد يقال لا يجوز ردها. لماذا؟ لأن غير الحمل أقصى ما فيه ماذا؟ أنه بنفسه لا يصلح لأن يكون مسوغ للرد، مجوز. يعني لو كان هو فهو حينئذ ماذا؟ لا يسوغ الرد لو كان هو، لكن هذا ليس معناه انه الحمل ماذا لا يسوغ الرد. فالخلاصة الحمل هذا عيب غير الحمل اقصى ما يستلزم، هل مقدار يستلزم هذا المقدار انه بنفسه لا يسوغ الرد، لكن لا انه يستوجب مانعية ذاته، ذاته عن يعني قصدي ذاته ياهو الحمل من صلاحيته للرد. فالخلاصة اذا على هذا الاساس ضم غير العيب غير الحمل الى الحمل اقصى ما يستوجب هذا المقدار، انه غير الحمل لا يستوجب الرد، لا يصلح بان يكون سبب للرد، لكن لأنه يستوجب أن يسقط ذاته عن الصلاحية للرد. يقول قدس سره ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطئ، إذا وطأها هل يجوز ردها حينئذ؟ استشكل من ناحية قد يقال ما يجوز ردها. لماذا؟ من ناحية قد يقال يجوز ردها، ليش؟ من صدق كونها معيبة بالحمل. فلي مولانا العفو هذا وجه ماذا؟ جواز الرد. وجه عدم جواز الرد هذا وكونها، يعني ومن كونها ومن صدق كونها معيبة بغيره، يعني يصدق أنها معيبة بغير الحمل، والروايات ناظرة إذا كانت معيبة بالحمل حينئذ يجوز الرد، أما إذا معيبة بغيره لم تنظر إليه الروايات
حتى يجوز الرد. وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل أقصى ما يقتضي المقدار لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب وهو غير الحمل في الرد. لو تصرف بالوضع فذاك لا يفي في الرد، لا أنه يستوجب نفي تأثير عيب الحمل. في جواز الرد يا مولانا زين. الفرع الرابع يا أخي وهو الأخير أن يقال أنه من وطأ الجارية ثم تبين أنها حامل مرة يفرض أنه كان جاهل بأنها حامل فوطأها ثم تبين أنها حامل، هنا يجوز. ومرة لا، ليس بجاهل بل عالم، بأنها حامل ويطأها، هنا هل يجوز ردها أيضا مع علمه بأنها حامل؟ ظاهر كثير يا الجواب، ظاهر يا أخي كثير من النصوص والفتاوى بل صريح بعض اختصاص الحكم بالجاهل ولا يعم العالم، فالعالم إذا وطأ لا يجوز له الرد. لكن بعض النصوص الأخرى لعل إطلاقها يشمل صورة العلم بالحمل، يعني العالم بالحمل إذا وطأ أيضا يجوز له الرد. مثلا من جملة الروايات، هذه الرواية رواية عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العين، وترد الحبلى ويرد معها نصف العشر. هذه الرواية مطلقة، واقعا مطلقة، إلا اللهم تدعي الانصراف أنا بعد ما أعلم، هذا عهدته عليك. لكن هي في نفسها ماذا؟ مطلقة، تشمل العالم وتشمل ماذا؟ تشمل الجاهل تشمل العالم أيضا، ولا تختص بالجاهل يا مولانا. طبق العبارة. ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها، باقي النصوص والفتاوى اختصاص الحكم بالوضع مع الجهل بالعيب، العيب يعني هنا مقصود عند ماذا؟ الحمل. فلو وطأ عالما به يعني بالعيب بالحمل سقط الرد. لكن قلنا أطلاق كثير من الروايات يشمل العالم مثل هاي رواية عبد الملك وغيره، فما بها علم ابدا، جهل ما بها ابدا. الرابع من المسقطات، احنا حديثنا وين كان يا اخوان؟ في مسقطات الرد. المسقط الاول ماذا تذكرون يا ولا؟ اسقاط الخيار. المسقط الثاني ماذا كان؟ الثاني التصرف. الثالث التلف وما في حكم التلف. هذا كان ماذا؟ المسقط الثالث. الآن يا أخي المسقط الرابع يا إخوان، وهو ماذا؟ وهو حدوث عيب جديد. يعني شنو؟ يعني لو فرض المشتري اشترى المبيعة كان معيبا يجوز رده، لكن بقى عنده مدة ساعة أو ساعتين، في هذا حدث فيه عيب جديد، حدث عند المشتري غير العيب القديم الذي كان ماذا حادث عند البائعين. هناك هل يجوز الرد أم لا؟ قالوا بأنه لا يجوز الرد إذا حدث عيب جديد مغاير للعيب القديم. يا مولانا وتفصيل الكلام، التفت جيدا، اهضم الموضوع يا أخي، وتفصيل الكلام. هذا العيب الذي يحدث له ثلاث صور، يا أخي. فمرة يحدث قبل القبض، يعني شلون؟ يعني اشتريت عبدا، هذا العبد كان معيب عند البائع، أي أحدى عينيه كان لا ينظر بها، اشتريت قبل أن أقبض وبعد الشراء، وقبل أن أقبض من البائع، فقد نظره من العين الثانية أو في العين الأخرى. فهذا حدث عيب جديد غير العيب الثاني. لكن متى حدث؟ في ملك المشتري. لكن متى حدث في ملك المشتري؟ قبل القبض. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحدث هذا العيب الجديد بعد القبض وفي مدة الخيار. مقصودنا من الخيار أي خيار؟ خيارات الأخرى، مثل خيار المجلسي، مثل خيار الحيواني، مثل ماذا؟ خيار مثل خيار الشرطي. إيه مولانا. لكن لا يتصور واحد من عندكم مقصودنا من الخيار يعني خيار العيب يحدث في مدتي. هذا لا معنى له. يحدث العيب الجديد في مدة ماذا؟ خيار. واضح. هو العيب الجديد متى يحدث؟ قبل الرد. وقبل الرد هو الخيار ماذا؟ الخيار ماذا؟ خيار العيب موجود. احنا كلامنا ليس في خيار ماذا؟ ليس حدوث العيب الجديد في مدة خيار العيب، وهو دائما ماذا يحدث؟ هذا العيب الجديد قبل الرد. معنى قبل الرد يعني في مدة خيار العيب. ومضافا اول الكلام الان الى خيار عيب هو. اذا حدث عيب جديد منو قال الى خيار العيب؟ اول الكلام هو هذا. فمقصودنا من حدث في الخيار يعني خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الحيوان، واحد من ذلك الخيارات الثلاث. خيارات الثلاث. الصورة الثالثة أن يحدث هذا العيب الجديد بعد انقضاء الخيار، يعني بعد ما انقضى خيار الحيوان، خيار المجلس، خيار الشرط، حدث عيب جديد. فيأتي السؤال، هل يجوز لي الرد بالعيب القديم حينئذ أم لا؟ أو أن حدوث العيب الجديد يمنع من الرد بالعيب القديم؟ هذه ثلاث صور. محل كلامنا في أي صورة من هذه الصور الثلاث؟ حينما نتكلم نقول هل حدوث العيب يمنع من الرد أو لا يمنع؟ أي صورة من هذه الصور؟ المقصود الصورة الثالثة يا إخوان. حديثنا في الصورة الثالثة يا إخوان، دون الأولى ودون الثانية. لماذا؟ لأنه أما الصورة الأولى، التفتوا إلى منهجة البحث، إلى ترتيب البحث يا إخوان. أما الصورة الأولى شوية فيه شيء من الدقة، فيه شيء ماذا من الدقة. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى ماذا؟ أن يحدث العيب الجديد قبل القبض، قبل ما أقبض المبيع من العبد من البائع. محفوظ السلامة. بلي مولانا، بلي بلي مولانا. شنو؟ فقد نظره في العين الثانية، من العين الثانية. هذا خارج عن محل الكلام. ليش؟ هذا بلا إشكال، بلا خلاف، بلا كلام، بلا تأمل، بلا شنو؟ يجوز ما يمنع من الرد بلا. بل هناك كلام في الأصل أنه هذا، أي هل أتمكن أن أطالب بالأصل لأجل العيب الجديد أيضا أو لا أتمكن؟ هذا مطلب آه. قال يأتينا إن شاء الله، 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 فيما بعد يجينا في أحكام القبض. عندنا بحث تحت عنوان أحكام القبض. نبحث هناك، لو حدث عيب قبل القبض هل يستوجب الأرش أم لا؟ جماعة قالوا بلي، جماعة قالوا لا. هذا يجينا هنا. إحنا كلامنا مو بلا، كلامنا بالرد. بالنسبة للرد بلا إشكال، بلا خلاف، بلا تأمل، بلا كلام، بلا نزاع، بلا شجار، بلا بلا، يجوز. إذن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. الصورة الثانية، وهي ماذا الصورة الثانية؟ إذا حدث العيب بعد القبض ولكن في مدة خيار المجلس أو خيار الحيوان أو خيار الشرطي، هناك هل يجوز الرد مولانا أم لا يجوز؟ أيضا بلا كلام، بلا خلاف، بلا تأمل، يجوز الرد. إذن هذه الصورة الثانية أيضا خارجة عن محل الكلام. ولكن يا إخوان في هذه الصورة الثانية اللي قلنا بلا إشكال يجوز الرد، هناك خلاف جانبي بين ابن نما وتلميذه المحقق الحلمي أبي القاسم نجم الدين صاحب الشرايع. هذا الخلاف ينقله الشهيد الأول في دروسه. ما هو هذا الخلاف محصله؟ وهو أنه صحيح يجوز الرد ما دام حدث العيب الجديد. التفتوا جيدا دقيقا يا أخي، إخراج هالمطالب من العبارة أمر ماذا؟ صعب وليس بالهئية. فالتفت جيدا، إذا حدث عيب جديد قبل في زمان الخيار بلا إشكال قلنا يجوز الرد، ولكن الخلاف هنا وقع أن هذا العيب الجديد هل هو سبب جديد لخيار جديد؟ يعني يحدث عندي خيار جديد للعيب، خيار العيب جديد، أو لا، خيار جديد ما يحدث لأجل العيب الجديد، هو الخيار السابق موجود وبذات يجوز لي الرد. فالعيب الجديد لا يحدث سببا جديدا للرد للخيار، وإنما أقصى ما له من دور أنه لا يمنع من الرد بالخيار السابق بالعيب السابق. فهل الخيار السابق إذن أكرر هو الرد بالخيار السابق؟ غاية الأمر هذا لا يمنع من الرد بالخيار السابق هكذا، أو أنه هذا سبب جديد للخيار؟ يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا لعلك تقول لي ما الفائدة من هذا الخلاف؟ إذا سواء كان جواز الرد بالعيب السابق أو لا يحدث ماذا؟ خيار جديد، ما الفائدة فيه؟ الفائدة هنا ترى أنه لو فرض أثناء العقد قد اشترط سقوط الخيار، اشترط. فحينئذ في مثل هذه الحالة إذا أو هو البائع مشتري أسقط، قال أسقط الخيارات الموجودة لي، هذا لا يشمل الخيارات التي تحدث بعد ذلك، إنما يشمل الخيارات الموجودة أولا، فقط الخيارات السابقة تسقط، أما الخيارات التي تحدث بعد ذلك لا يشملها هذا الإسقاط، فيبقى هذا الخيار. الفائدة هنا تظهر يا مولانا يا مولانا. على أي حال يا مولانا، بلي مولانا، فالمقصود أنه خلاف يوجد بين ابن نما أحد علمائنا وبين ماذا؟ تلميذه صاحب الشراع. من ينقل الخلاف؟ قلنا صاحب الدروس الشهيد الأول. فبن إنما رضوان الله تعالى عليه يقول على أنه يحدث خيار جديد لأنه يرى أن هذا العيب ما دام حدث في زمان الخيار فهو مضمون على البائع، ما دام حدث في زمان الخيار فالبائع ضامن له، وإذا كان البائع ضامنا له يعني معناه ماذا؟ هو يصير سبب علما للخيار. كالعيب الذي حادث متى قبل العقد أو قبل القبض كيف سبب للخيار لأن البائع ضامن له؟ هناك ذلك. أما الحلي محقق الحلي رضوان الله عليه قال لا، خيار جديد لا يحدث، الخيار الموجود هو الخيار السابق ويجوز له الرد بالخيار السابق. يعني إذا موجود خيار المجلس فلأجل خيار المجلس يرد، إذا موجود ماذا؟ خيار الحيوان لأجل خيار الحيوان يرد، إذا شرط موجود لأجل خيار الشرط ماذا يرد، أما خيار جديد يحدث له كلا. قال يجوز له الرد ما دام هذه الخيارات موجودة، فإذا انقضت فلا يجوز له الرد. هكذا نقل الشهيد الأول رضوان الله عليه. ثم قال الشهيد الأول وهكذا الكلام يأتي، هذا الخلاف بين ابن نما وبين أستاذه فيما لو لم تكن العين معيبة سابقا، كانت صحيحة وإنما عيبة زمان خيار الحيوان أو المجلس. الكلام هو الكلام، يعني شرع الكلام هو الكلام، يعني ماذا الكلام هو الكلام؟ يعني كما قلنا في العين إذا كانت معيبة سابقا ثم حدث فيها عيب جديد
مدة خيار الحيوان أو المجلس أو الشهر. كما ذكر ذلك الخلاف بين الأستاذ والتلميذ يأتي هذا الخلاف إيه؟ إذا لم تكن معيبة سابقا صحيحة ولكن عيبت في مدة خيار المجلس والحيوان والشهر. أيضا ذلك الخلاف يأتي. فبإنما يقول يحدث خيار جديد غير خيار المجلس، غير خيار الشهر، غير خيار الحيوان. فإذا انقضت تلك يجوز له الرد بهذا الخيار الجديد. أما المحقق الحلي يقول لا، خيار جديد لا يحدث، إنما يجوز له الرد ما دام تلك الخيارات موجودة. ثم بعد هذا يقول الشيخ الأنصاري، هكذا ذكر الشهيد الأول، الشيخ الأنصاري يقول هكذا ذكر الشهيد الأول في دروسه، ولكننا إذا راجعنا كتابا ثاني للشهيد الأول وهو كتاب اللمعة الدمشقية نجد أن الشهيد الأول في كتاب اللمعة حينما ينقل الخلاف بين الأستاذ والتلميذ ينقله في خصوص الفرع الثاني. في الدروس نقل الخلاف إيه؟ في الفرع الأول، ثم قال وكذا الخلاف لو كان في الفرع الثاني. أما لو راجعنا اللمعة الدمشقية نجد على أنه الخلاف ينقله ماذا؟ في الفرع الثاني. أما الفرع الأول أصلا غير مذكور في اللمعة. راجع اللمعة الدمشقية يقول من اشترى، يذكر الفرع الثاني، الفرع الثاني هيك يعني، من اشترى عينا صحيحة ثم عيبت، هذا الفرع الثاني في مدة خيار المجلس أو الشرط أو الحيوان. هناك خلاف بين ابن نما وبين كذا. ابن نما يقول يحدث خيار غير خيار الحيوان المجلس والشرط. محقق هل يقول يجوز الرد بتلك الخيارات لأنه يحدث خيار جديد. فإذا أيها الشهيد الأول، ما دام الخلاف فقط في الفرع الثاني فكيف تنسب الخلاف لهما في الفرع الأول؟ خلاف في الفرع الثاني إذا كانت العين صحيحة، أما إذا كانت العين معيبة كيف تنسب إليهما في الدروس؟ قلت الخلاف موجود في الفرع الأول والثاني، مع أن الخلاف موجود في الفرع الثاني على ما ذكرت اللوعة فقط في الثاني، أما في الأول ما موجود، فكيف نسبت إليهما في الدروس الخلاف في الفرع الأول أيضا؟ بعد هذا يوجه الشيخ الأنصاري يقول ولعل، يوجه لماذا نسأل، هل المقدار السؤال الآن كافي وفهرس هذا مرة ثانية حتى أطبق العبارة على أي حال؟ قلنا يا إخوان أنه المسقط الرابع لو حدث عيب جديد عند البائع مشتري في ملك المشتري غير العيب السابق. هنا صور ثلاث، الصورة الأولى أن يحدث قبل القبض، الصورة الثانية أن يحدث بعد القبض قبل ماذا؟ انقضاء الخيار، الصورة الثالثة أن يحدث بعد انقضاء الخيار. أما الصورة الأولى والثانية خارجة عن محل الكلام، الكلام في الصورة الثالثة، لماذا الأولى والثانية خارجة؟ أما الأولى فلا كلام ولا خلاف ولا نزاع في، يعني إذا قبل القبض في أنه يجوز الرد، لكن وقع الكلام في أنه الأرش أيضا يجوز له أم لا، إن هذا خلاف يأتي في أحكام القبضي، بعض من قال له الأرش أيضا، بعض من للعيب الثاني، وبعض من قال لا. وأما الصورة الثانية فأيضا بلا كلام بلا خلاف خارج عن يجوز فيها الرد إذا حدث العيب في مدة خيار الحيوان أو المجلس أو الشهر. أنا هذه النقطة نسيت سابقا أذكرها، الآن أريد أذكرها، أنه في هذه الصورة الثانية قلنا بلا كلام بلا خلاف بلا نزاع بلا 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 أيضا يجوز الرد. لماذا؟ دليل على أنه يجوز الرد إذا حدث عيب مفروض بعد القبض لكن في مدة الخيار. نقول لأنه إذا حدث العيب في مدة الخيار فهذا العيب مضمون على البائع، لأن حدث في مدة الخيار. كل مبيع تلف قبل قبضه، لا تقول لي شيخنا تلف، تلف المبيع في زمان الخيار العصر، تلف مو قبل القبض، تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار
انت لا تقول لي ما لا خيار له، انت لا تقول لي على تلف، هذا كلامنا ليس تلف وانما حدث عيب.
اقول ايضا تلف، تلف لكن لبعض المبيع حدوث العيب معناه تلف وصف الصحه، تلف جزء من المبيع لا كل المبيع. فقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له مطلقا، كما تشمل التلف الكلي تشمل التلف الجزئي. فالخلاصة هذا العيب في ما دام في مدة الخيار فهو مضمون على البائع، إذا مضمون على البائع فإذا لا يمنع من الرد فيما بالعيب السابق، لا يمنع من الرد، فيجوز الرد ماذا بالعيب السابق. فأصل الرد جائز لماذا؟ لأجل أنه هذا العيب ما دام حدث في زمان الخيار فهو مضمون على البائع، إذا مضى على البائع إذا لا يمنع من الرد. إذن كلتا صورة خارجة عن محل. ثم ماذا نقلنا؟ شيء جانبي، وهو أنه في الصورة الثانية التي قلنا بلا إشكال يجوز فيها الرد لأن العيب مضمون على المبائع فلا يمنع من الرد بالعيب السابق، خلاف جانبي موجود أن هذا العيب الجديد هل أنه سبب جديد بخيار جديد أم أقصى ما له من دور أنه لا يمنع من الرد بالخيارات السابقة؟ خيارات السابقة يعني خيار المجلس، خيار الشرطي، خيار الحيوان، خلاف ينقله صاحب الدروس عن ابن نما وصاحب الشرائع. ابن نما يقول أنه يحدث خيار جديد، المحقق يقول لا يحدث خيار جديد، أقصى ما له من دور لا يمنع من الرد بالخيارات السابقة. ثم صاحب الدروس قال وهكذا الكلام في فرع ثاني، وهو لو كانت العين صحيحة ثم حدث فيها عيب في زمان الخيار. النفس الخلاف بين ابن نما وتلميذه يأتي هنا. الشيخ الأنصاري يعلق يقول هكذا ذكر صاحب الدروس في الدروس، ولكن لو رجعنا إلى كتابه اللمعة الدمشقية لوجدنا في اللمعة الدمشقية خلاف حينما ينقله، خلاف ينقل في الفرع الثاني، يعني في المبيع الصحيح لو حدث به حيث في زمان خيار دون الفرع الأول. فلماذا في الدروس عمم في الخلاف للفرع الأول؟ يا مولانا اللهم إلا أن يقال على بعد ذلك. قل طبق العبارة يا أخي بسرعة. الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري نقطة، خلي من المسقطات للرد يا أخي، خلي نقطة راس السطر. وتفصيل ذلك، تفصيل حدوث العيب له صور ثلاث، أنه إذا حدث العيب بعد العقد، بعد ما جرى العقد على المعيب، على المعيب بمن متعلق بالعقد، بكلمة العقد يعني بعد ما عقد على المعيب حدث عيب جديد، فعيب قديم موجود وجرى العقد على العيب القديم لكن حدث عيب جديد. فإما أن يحدث هذه الصورة الأولى قبل القبض، صورة ثانية، وإما أن يحدث بعد القبض في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع، في أي زمان خيار الذي يضمن فيه البائع المبيع؟ خيار مجلس، خيار شخص، خيار حيوان، أعني خيار لأنه قاعدة تلف المبيع ممن لا خيار له مقصود من عدة ما بينا، ويأتي إن شاء الله ممن لا خيار له الخيار هنا خيار مجلس والشرط والحيوان، أعني خيار المجلس والحيوان والشرط. وإما أن يحدث هاي الصورة الثالثة بعد مضي الخيار، يا مولانا طب نقطة، فهنا المقصود من العيب الجديد لو حدث عيب جديد لا يجوز الرد، مقصود من العيب أي عيب في الصورة الثانية الأولى الثالثة جميع الصور. مولانا قل يقول الصورة الثالثة والمراد بالعيب الحادث، هنا مرادنا هنا من العيب الحادث هو الأخير، يعني بلي الكلام والنزاع والشجار في الأخير، أما الأول والثاني بلا إشكال قلنا يجوز فيه مرة، أما الأول هو الأخير يعني الذي حادث بعد انقضاء الخيار، وأما الأول يعني الذي حادث أما الأول والثاني بلا إشكال يجوز الرد، قلنا خارجات عن محل الكلام. عجيب صدق مولانا، بلي أما الأول يعني الذي حادث متى؟ قبل القبض، قلنا بلا إشكال يجوز ماذا فيه الرد بلا خلاف، بل الكلام في الآخر فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل مولانا بلا إشكال، بل أكثر ترى أقوله بل في أنه هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت أرشي حتى من ناحية الأرشي يمكن أن نقول هو سبب ماذا للأرشي. بني مولانا كالحادث قبل العقد كيف الموجود قبل العقد هو سبب للأرشي، كذلك ماذا الحادث قبل بعد العقد وقبل القضاء أيضا سبب للأرشي مولانا، في أنه كالموجود قبل القبض حتى في ثبوت الأرشي فيه. على الخلاف الآتي في أحكام القبض، إن شاء الله في أحكام القبض يأتينا خلاف أنه أرش، هذا هل سبب للأرش هذا العيب الحادث قبل القبض هل سبب للأرش أم لا، يأتينا إن شاء الله. صفحة 315 إذا كتابك مثل كتابي، سطر 8 سطر 8 جماعة قالوا نعم هو سبب للأرش، جماعة قالوا لا. 315 بلي مولانا بلي مولانا السطر ماذا اثماني مولانا، فالأتأكد لا أكون المشتبه، بلي مولانا بلي مولانا هو نفسه. زين أقول هنا العبارة شوية فيها تأمل، لا تأمل لفظي، تأمل لفظي مو تأمل معنوي، لفظي لفظي. ليش تأمل لفظي؟ الشيخ الناهج قال بل في أنه، لما قال في أنه ظاهره أن هذه الجملة عطف عليها من؟ على عطف في أنه الأولى، إذا عطف على في أنه الأولى يعني ارفع ماذا في أنه الأولى، ضع هذه مكانها، ضع المعطوف عليه، ضع المعطوف مش القاعدة ولا بعد. طب يلا أقرأ العبارة إيش يصير. وأما الأول فلا خلاف ظاهرا في أنه لا نعرض، ولا خلاف ظاهرا في من في أنه كالموجود قبل حتى في ثبوت الأرش، لا خلاف ظاهرا يعني. وبعدين شنو معنى تقول على الخلاف الآتي في شيء سمونه هذا تنافي هذا، أول نقول لا خلافه، بعدين نقول فيه خلاف بلي مولانا، فهاي العبارات بلي مولانا بلي. لو كان يرفع ماذا كلمة في أنه
بالفعل،
لو كان يرفع الشيخ، لو كان يرفع الشيخ في أنه يعني هيك يقول بل هو كالموجود قبل العقد حتى في ذو على الخلاف الآتي، بعد هذا التنافي اللفظي بين صدر العبارة وبين آخر العبارة لا يأتي، مو هيك مولانا يا ولا بنظرك الشريف. زين والأمر كهله. وأما نجي الآن للصورة الثانية مولانا، يلا بسرعة عاجلة بسرعة بسرعة بسرعة. الصورة الثانية شنو يا أخي؟ أن يحدث زمان الخيار، هذا هم قلنا بلا إشكال بلا خلاف بلا كلام بلا 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 أنه ماذا لا يمنع من الرد. بل مولانا وأما الحادث في زمن الخيار فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل أكثر ترى أقوله هجيش تقول ترى أقول الأكثر أقول ما قاله ابن نما شو تقول بل هو سبب مستقل موجب للرد، هذا رأي ابن نما، هذا رأي ماذا بل هو سبب، هاي هم ظاهر العبارة أنه لا خلاف فيه أم ظاهر العبارة هنا وقال فكذلك لا خلاف أنه غير ما نحلف عنه، بل هو سبب مستقل يعني بل لا خلاف في أنه سبب مستقل هل المقصود؟ لا تقول فإيش الأثار الشباط الخشمن والشيخ الآن يقول نجم الدين ماذا أبو القاسم نجم الدين قد دفى الله روحه الشريفة خالفه وقال ليس سبب مستقل لخيار مستقل، ولا مو المقصود هتي لا بعد هذا مطلب السينافي يقول لا خلاف أنه غير مانع من الرد، بل أكثر نقول هو سبب مستقل يعني لخيار مستقل إيه موجب للرد، بل أكثر نقول بل الأرش بل هو سبب مستقل للأرش بل مولانا على الخلاف الآتي فيما قبل القبض، هايشلون هايشلون على الخلاف هايشلون احنا كلامنا بعد القبض ما معنى يقول على الخلاف الآتي في صفحة قد قلنا على الخلاف الآتي فيما قبل القبض 315 صفحة قد قلنا 8 هايشلون ربط هذا يقول بناء على اتحاد المسألتين يعني بناء على أن حالة قبل القبض حالة بعد القبض من وادي واحد، قبل القبض لماذا العيب سبب للأرش قل ولا تقف قل قبل القبض لماذا لو حدث العيب سبب للأرش يصير لأنه مضمون على المشتري على البايع، كذلك لو حدث زمان الخيار أيضا مضمون على البايع، فالمسألتان من واد واحد كما يقال سلسلة في العيب الحادث قبل القبض إذا قلنا هو سبب للأرش نفسه نقول ايضا بمن في الحادث بعد القبض في زمان الخيار طابق النعل بالنعل. يا مولانا يا مولانا كما يظهر من بعض شنو كما يظهر يعني انه المسألتان متحدتان يظهر من بعض مسألة مسألة تلف حدوث العيب قبل القبض وحدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار من واد واحد فما قيل هنا تقال هنا. بس ايها الشيخ الاعظم قدف الله روحك الشريفة عند قلت في الصورة الثانية في الصورة الثانية الثانية لا خلاف لا كلام في انه يجوز الرد دليلك ماذا يقول ويدل على ذلك ما يأتي من أن التفتوا يدل على ذلك يعني على ذلك على ماذا على ما ذكرناه في الصورة الثانية أنه يجوز الرد لا يمنع حدوث العيب الجديد من الرد يدليل على ذلك ما يأتي من أنه في أحكام القبض إن شاء الله ماذا في أحكام الخيار يأتينا في أحكام الخيار من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن مال البائع. إيه مولانا إيه مولانا قد واحد يقول شيخنا هذا لا ينفع كونه من مضمون على البائع لا يدل على جواز الرد بالعيب القديم لا يدل لا يدل ليش لا يدل لأجل لعله المقصود أنه العيب في زمان الخيار من مال البائع يعني خسارته عليه يعني لو حدث عيب زمان الخيار البائع يخسره يشوف خسارة العيب الجديد دينار يدفع دينار لكن لا يستفاد من هذا على أنه يجوز الرد بالعيب القديم جواز الرد لا يستفاد لا رد ما يجوز وإن كان مضمون على البائع يعني خسارته يعني الدينار لابد أن يدفع ماذا البائع على المشتري لكن لا هاي تفتوا إلى هذه النقطة وكرر من الأول نحن ذكرنا دليل على أن هذا العيب الذي حدث في زمان الخيار لا يمنع من الرد هذا ليس دليل على أنه ليس دليل على أنه ليس دليل على أنه هذا السبب مستقل لخيار مستقل لا ليس دليل على هذا المطلب لا دليل على أنه لماذا هذا الخيار الجديد لا يمنع من الرد هذا العيب الجديد لماذا لا يمنع من الرد بالعيب القديم ما نشغل في خلاف ابن نما وعبد القاسم نجم الدين قدس الله روحهما الشريف هذا بعدين ان شاء الله يأتي لا اريد دليل على انه لماذا العيب الجديد لا يمنع من الرد قلنا الدليل على ان هذا العيب ما دا حدث في زمان الخيار فهو مضمون على البائع اذا مضمون على البائع اذا لا يمنع من الرد بالعيب القديم قلنا قد واحد يشكل ان مقتضى كونه مضمون على البائع معناه يعني خسارته على البائع لا انه معنى لا يمنع من الرد العيب القديم بحيث يجوز اصل الرد اصل رد العين لا وانما المقصود خساره هذا العيب على البائع ان قال قائل هكذا اجل قلنا الظاهر ان المقصود من الضمان هو الضمان بالشكل الذي كان موجود ماذا كان موجود ماذا قبل العقد لو كان هذا العيب موجود قبل العقد ماذا كان ضمانه بأي معنى كان هذا العيب لا يمنع من أصل كذلك هذا العيب ما دام حدث في زمان الخيار فالبائع ضامن له يعني لا يمنع من الرد فالضمان بعد ضمان العيب الحادث في زمان الخيار ظاهره أن المقصود به كضمان العيب لو كان حادث قبل العقد كما أن الضمان قبل العقد بأي معنى لو كان هذا العيب موجود قبل العقد يعني لا يمنع من الرد كذلك هنا لا يمنع من الرد هذا المقصود لأن المقصود من الضمان مجرد الخسارة تحمل البائع تحمل الخسارة التفت إلى هذه النقطة لذلك يقول ومعناه هاي إن قلت 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 أنت يكون تغتر يا أخي دير بالك ترى أنا أقول لك دقيق ومعناه يعني معنى ان هذا العيب مضمون على البائع هذا الحدث مضمون على البائع ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد ضمانه هناك بأي معنى كان لا يمنع من الرد معنى ضمانه بمعنى لا يمنع من الرد وليس لمجرد معنى الضمان انه مجرد خسارة على البائع لا لو كان قبل العقد ماذا كان؟ ليس معنى مجرد الخسارة على البائع معهم أيضا كذلك. ليس المقصود مجرد الخسارة على البائع. ظاهر الضمان الذي يقولون البائع ضامن بعد عقد في زمان خير، ظاهر المقصود من الضمان نفس الضمان الذي موجود قبل العقد. بل مولانا بس لحد الآن ماذا ثبت أنه هذا العيب الجديد لا يمنع من الرد من العيب السابق من الرد. لكن السؤال إهل أنه هذا هل هو سبب مستقل لخيار جديد أم لا؟ أقصى ما هنا هو ليس سبب مستقل، أقصى ما هو من دور أنه لا يمنع من الرد بالخيار السابق، خيار المجلس السابق، خيار الحيوان. الآن راح ينقل يقول إلا أن المحكية عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع، والحاكي من هو الذي يحكي بعد قليل، يأتي بعد قليل الذي يحكي هو ماذا؟ الشهيد الأول رضوان الله عليه، كل محد دمشقية هيك موجود، أنه عن المحقق في درسه تذكروني أنا، وعن المحقق في درسه هيك وراجع اللمحة وشوف شلون يا أخي. بل مولانا موجود هذا أقول لك، إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب، حدث عيب يعني في زمان الخيار في المجلس أو الشرط أو كذا، المحكي هذا أن تأثير هذا العيب في زمن الخيار، هذا العيب الذي حدث في زمن الخيار تأثيره يعني في جواز الرد، وعدم تأثيره وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم تأثير حدث، إنما هو ما دام الخيار. بل مولانا بل مولانا بل مولانا ما دام الخيار يا خيار يعني شر مجلس حيوان، ما دام بني الثلاثة موجودة يجوز الرد، إذا انقضت هذه حينئذ لا يجوز الرد، لأن هذا العيب ليس سبب جديد لخيار جديد. بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا. قد واحد منكم يشكي يقول فسلمنا أنه هذا ليس سبب جديد لخيار جديد، لكن لماذا بعد انقضاء هذه الخيارات الثلاثة لا نقول يجوز الرد من باب خيار العيب القديم؟ لماذا المحقق الحلي لم يقل هكذا؟ التفتين هذا إشكال ماذا على المحقق الحلي؟ المحقق الحلي قال إذا انقضت هذه الخيارات الثلاث حينئذ لا يجوز الرد بعد، انتقل في الرد بالعيب الجديد أو بالعيب القديم ما دام هذه الثلاثة موجودة. الآن إحنا نسأل، أريد جواب من عندكم، إذا شوف واحد يقدر ما كان يجاوب أم لا، أنه إذا انقضت الخيارات الثلاثة سلمنا بالعيب الجديد لا يجوز، لأن هذا ليس مضمون على البائع مثلا، لكن بالعيب القديم لماذا لا نقول يجوز الرد بخيار العيب بالعيب القديم؟ ليش ما يجوز الرد بذلك الخيار بعد انقضاء الخيارات الثلاثة؟ ها؟ لا كلامنا إيه نعم لسه في الدروس قاعد نحكي في الذي يأتي في الفرع هذا مو مهم الفرع الأول إيه شلون ليه شلون
مش تصرف
تصرف ما تصرف شو تصرف شنو الرجال هي وفقدت العين نظرها يعني شنو تصرف هو قابل إجا طبب الأبرة بعينه وما تصرف الجواب يا أخي أنه يمكن أن يقال الوجه هذا أنه في خيار العيب يشترط أن تكون العين قائمة كما هي، إن كان الثوب قائمة بعينه وإذا فقدت العين الثانية استفتوا إلى هذا النقطة بصرها لا يصدق أن العين قائمة كما هي، فالرد بالعيب السابق أيضا ماذا لا يجوز، لأن خيار العيب مشروط بما خيار العيب هذا من بين الخيارات مشروط في هذا الشرط بأن العين موجودة كما هي والآن لا يصدق كما هي، فإذا لا بالعيب الجديد يجوز الرد بعد انقضاء الخيارات الثلاثة لا بالعيب الجديد، واضح لاجل على أنه ليس سبب مستقل عنده خلاف اللي بالنمى، ولا بالعيب القديم لأن العين تغيرت وإذا تغيرت العين فلا يجوز الرد بالعيب القديم. التفتوا إلى هذه النقطة. بلي مولانا بلي مولانا إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع بلي،
أن المحكي هذا أن تأثير عدم الحال في دون خيار وكذا عدم تأثير في ضرب عدم إنما وما دام الخيار يعني يا خيار يا مجلس يا رسا خيار حلوة التفت مو تروح للبيت تحدث تفسر العبارة يعني ما دام الخيار يعني ما دام خيار العيب تفسره وبعدين تبقى تحتار شلون يصير المعنى إنما وما دام خيار العيب لا لا التفت يا أخي
قلنا
ما
لا حامل ولا
لا
تقول مو كل عيب انه يصدق معه
انه الحين ما قال يعني يقول لعل العيب خلاص بس احنا المقصود ماذا عيب من هذا بل ايه بل صحيح 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 زين انما هو ما دام الخيار فاذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري كيف العيب المضمون على المشتري العيب المضمون على المشتري عن شنو مقصود الذي احدثه المشتري او حدث في ملك ماذا المشتري هو احدثه واحدثه واحدثه كيف على انه يمنع من الرد كذلك هنا يمنع من الرد طيب مولانا الان راح ننقل لك الخلاف قال في الدروسي قال في الدروسي راح ننقل شاهد ان المحكي عن المحقق في درسي موت قلنا لا هذا الخلاف راح نحكي عن المحقق ونضم لهم استاذ ابن نما لو حدث ينقل فرعا الان الفرع الاول ماذا في العين المعيبة من الاول حدث فيها عيب جديد لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري غير مضمون عن شنو في زمان خيار مجلس او الحيوان او المشتري لم يمنع من الرد يا اخي ان كان هذا العيب متى قلنا قبل القبض او في خيار المشتري في مجلس او الشرطة او الحيوان او في مدة خيار المشتري المشترك هذا خيار المشتري يعني بخيار بالاشتراك او بالاصل هذا خيار المشتري ثابت بسبب المجلسي او بسبب الحيواني لو حدث العيب قبل القبض او زمن الخيار فله الرد ما دام الخيار جزما حتما يقينا بلا اشكال تلك اشكال وين اشكال اهنا فان خرج الخيار مقصودنا من الخيار يا خيار قلنا شرطه مجلسه هذا هي اكرر واكرر شرطه حيوانه وبالي بالي مولانا مجلس فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف هل يجوز الرد ولا بين ابن نما وتلميذه المحقق بسرهما تجوزه ابن نما ليش قال لأنه من ضمان البائع هذا العيب البائع ضامن له فإذا البائع ضامن له فكأنما يصير حادث متى حادث بلي فيصير سبب يعني الخيار الجديد كأنه حادث قبل العقد كيف سبب للخيار هذا سبب الخيار ومنعه المحقق قدس سره قال لا اذا انقضى الخيار ما يجوز الرد لان الرد لما كان الخيار قال انما يجوز لك الرد ما دام الخيار موجود وقد زال اذا انتهى الخيار فاذا ما لك حق الرد هذا في الفرع الاول ولو كان الان ماذا الفرع الثاني ذكر ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد هذا منه بعد يقول الشهيد الاول انتهى يجي الشيخ الانصاري يقول لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق الحلي يا فرع هو الفرع الثاني وهو حدوث العيب في مبيع صحيح اما الفرع الاول لم يذكره المحقق الحلي فمن اين ذكرت ايها الشهيد الاول غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى